اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. وفي مرحلة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم كتبه إلى ملوك العالم، أرسل فيما أرسل كتابا أو رسالة إلى ملك مصر، فقد تقدم الكلام على كتابه صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، وكتابه إلى قيصر ملك الروم، وعلى كتابه إلى ملك الفرس كسرى. واليوم نستعرض ما جاء في كتابه صلى الله عليه وسلم إلى ملك مصر المقوقس. ونجد من خلال كتبه صلى الله عليه وسلم أنها تستغرق كل مراكز القوى في العالم وقتها، في إفريقيا التي كان يملكها النجاشي، مصر التي كان يملكها المقوقس، قيصر الذي كان يملك بلاد الروم، كسرى الذي كان يملك المشرق. نلاحظ هذه الدورة: الحبشة، مصر، الروم، كسرى، ثم ننزل إلى ملك البحرين إلى أن نصل إلى مناطق الجزيرة العربية. ملك مصر وقتها كان قبطيا مسيحيا، وكما رأينا ونحن نقارن بين كتبه صلى الله عليه وسلم إلى الملوك الفروق في لغة تلك الرسائل وخصوصيات الخطاب، نرى تقاربا شديدا بين كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس المسيحي وكتابه إلى قيصر المسيحي، ونرى أيضا أن استجابة الرجلين كانتا متقاربتين، بينما نرى أن كسرى قابل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مقابلة عنيفة فمزق الكتاب. نلاحظ أنه صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى كسرى لم يذكر له يؤتيك الله أجرك مرتين، لأنه كان وثنيا عابدا للنار، لكنه في كتابه إلى قيصر والمقوقس ذكر عبارة يؤتيك الله أجرك مرتين، أي أجرا في متابعتك للمسيحية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجرا بسبب متابعة الإسلام الناسخ لما سواه. نلاحظ أنه صلى الله عليه وسلم يرسل إلى ثلاثة ملوك على المسيحية: النجاشي كان على المسيحية، والمقوقس كان يدين بالمسيحية، وقيصر كان يدين بالمسيحية. وهذا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس كافة، لا يستثنى من ذلك عرق ولا قومية ولا اتباع للديانة من الديانات السماوية السابقة، فقد نسخت كل الشرائع ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إن معاملتنا لأهل الكتاب حتى وإن استمروا على ديانتهم تختلف، لأنهم أعطاهم القرآن الكريم شيئا من التميز، لكن ذلك لا يعني نجاتهم يوم القيامة. يوم القيامة لا يقبل الله سبحانه الدخول إلى الجنة بعد بعثه صلى الله عليه وسلم إلا من باب سيدنا محمد، من باب رسول الله، من باب الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن له مزية حينما يتبع حتى على المسلمين، لأن الله تبارك وتعالى يؤتيه أجره مرتين. الذي حاز بشرف نقل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك مصر والإسكندرية، وكانت الإسكندرية عاصمة مصر قبل القاهرة، القاهرة بعد ذلك، لكن عاصمة مصر الإسكندرية التي بناها الإسكندر. لكن الذي حاز بشرف حمل الرسالة، رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاطب بن أبي بلتعة. رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى كان عبد الله بن حذافة السهمي، ورأينا أن رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر كان دحية الكلبي. وها هنا الصحابي الذي شرف بحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس كان حاطب بن أبي بلتعة. في هذا الكتاب يقول صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا يقتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن، لأن القرآن الذي هو رسالة الله إلينا بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، فاقتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتاب فبدأ رسالته ببسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا ينبغي أن نفهم من خلال هذا أمورا كثيرة، من أجلها ومن أهمها أن يكون القرآن الكريم إماما لنا في سلوكنا. إذن قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط. والقبط كما تعرفون هم من أتباع المسيحية. سلام على من اتبع الهدى. في رسالته إلى قيصر قال: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. في رسالته إلى كسرى قال: من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى. إذن هذه عبارة متكررة في الكتب التي كان يرسلها صلى الله عليه وسلم إلى الملوك. ثم بعد ذلك قال في رسالته إلى المقوقس: أما بعد. وكذلك قال أما بعد في رسائله، لأن أما بعد في الخطبة أو في الرسالة هي من السنة. أما بعد، وهذه فصل الخطاب، فصل الخطاب. قيل إن داود عليه الصلاة والسلام الذي أوتي فصل الخطاب أول من استعملها، وقيل استعملها أول من استعملها قس بن ساعدة. إذن هي من السنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته وفي كتبه كان يفصل بين المقدمة والمراد في كتابه أو خطبته. أما بعد أو وبعد، هذا كله من فصل الخطاب. ثم قال: فإني أدعوك بدعاية الإسلام. وهكذا نجد أن رواية كتابه إلى هرقل أو قيصر الروم: أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام. وهناك بحسب الرواية الواردة في كتابه إلى كسرى: أدعوك بدعاء الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة. لماذا؟ لأن قيصر والمقوقس لم يكن كل منهما يحتاج إلى أن تقول أدعوك إلى الله، فهو يعبد الله، لكن كان يعبد الله على المسيحية. أما كسرى فإنه كان يدعي الألوهية وكانوا يعبدونه، وكان لا يعتقد بالله سبحانه وتعالى، كانوا يعبدون إلهين، إلها للخير وإلها للشر، ويسجدون للنار. إذن لاحظوا في الكتب، كتب النبي عليه الصلاة والسلام، توجد خصوصية لم يكن يكرر رسالة مطبوعة ويرسلها إلى كل الملوك، لا، إنما كانت الرسالة رسالة تعالج. فكسرى يحتاج إلى التعريف بالله، وهكذا قال: أدعوك بدعاء الله. قيصر يقول: أنا أعبد الله. المقوقس يقول: أنا أعبد الله. قال: أنا أدعوك بدعاية الإسلام. فلا يقبل الله الذي تعبده إلا الإسلام، فاخرج عما أنت عليه إلى الإسلام حتى تكون مقبولا عند الله الذي تزعم أنك تعبده، فلن يقبل الله منك إلا أن تعبده بالإسلام. لذلك نلاحظ تكرير عبارة أدعوك بدعاية الإسلام في كتابه إلى قيصر المسيحي والمقوقس المسيحي. أسلم تسلم نلاحظ أنها عبارة مكررة في كل الكتب المتقدمة، أي سلامتك في الدنيا والآخرة مرهونة بدخولك في الإسلام، لأن دخولك الإسلام يعطيك النجاة والسلامة من غضب الله سبحانه وتعالى، ويعطيك مكانة مرموقة بين أمة الإسلام المقبولة عند الله، وستسلم يوم القيامة من عذاب الله سبحانه وتعالى. أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله وأجرك مرتين. كذلك في رسالته إلى هرقل: وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وقد أشرنا إلى هذا بسبب كوني المقوقس وقيصر على دين كتابي. قال: فإن توليت فإن عليك إثم القط. وفي رسالته إلى قيصر قال: وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، أي أتباعك من الأريسيين. وهنا قال: عليك إثم القبط، أي عليك الإثم، إثم أتباعك من القبط. وهناك قال في كتابه إلى كسرى: وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. وهكذا إذا كنت مسؤولا عن رعية، وكانت الرعية متأثرة بك، أولادك ربما كانوا متأثرين بك، ربما الموظفون عندك، ربما العمال، من كنت فيه مؤثرا ولم تكن إمامه إلى الهدى، يلحقك الإثم، لأنك مسؤول عنه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه بمثل ما ختم كتابه إلى قيصر: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهي آية في سورة آل عمران. حمل حاطب بن أبي بلتع الكتاب إلى المقوقس، ولما دخل عليه وعظه. حاطب وعظ المقوقس فقال له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. يذكره بفرعون الذي كان أيضا ملكا لمصر. لاحظ، إذا أردت أن تضرب أن تعظ حدادا فحدثه عن داود الذي كان يعمل بالحدادة، إذا أردت أن تعظ نجارا حدثه عن زكريا ونوح عليهما الصلاة والسلام، إذا رأيت سجينا، أنا دعيت إلى محاضرة في السجن هنا في السجن المسلمية، فذهبت وأعطيتهم قدمت محاضرة فحكيت لهم عن يوسف عليه الصلاة والسلام وما كان عليه من الحال داخل سجنه. وقال لي من حضر المحاضرة ممن كان يرتب لمثل هذه المحاضرات: لقد رأينا اليوم أمرا عجيبا، وهو أن السجناء مكثوا ولم تكن هناك ضجة وتأثروا وتفاعلوا مع المحاضرة ولم نشهد هذا فيما مضى. لماذا؟ لأنك إذا ذهبت تقول له هذا حلال وهذا حرام، هذا شيء لا يحرك فيه في هذا الوقت شيئا، هو يعيش محنة، هو يعيش قصة، لابد أن تدخل من نفس الحيثية النفسية التي يعيش فيها. لذلك قال له حاطب: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ولما كان المقوقس مسيحيا فإنه يعلم قصة فرعون، يعني لم يحدثه بقصة عاد. لماذا لم يذكر له قصة عاد، قصة ثمود؟ إنما اختار له قصة فرعون لمناسبتين: المناسبة الأولى أنه ملك مصر مثله، هذا ملك لمصر وهذا ملك لمصر، والمناسبة الثانية أنه مسيحي يؤمن بموسى ويعلم قصة موسى مع فرعون. قال: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فانتقم به ثم انتقم منه. فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك، يعني لا تتكبر على دعوة الله لك. فقال: إن لنا دينا. أجابه المقوقس قال: إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه. نحن عندنا دين، لماذا نخرج من هذا الدين؟ لا نخرج منه إلا إلى دين أحسن منه. فقال حاطب: ندعوك إلى دين الله وهو الإسلام الكافي به الله فقد ما سواه. يعني يكفيك الله بالإسلام، وإن فقدت كل شيء سواه فإن الإسلام يكفيك، فلا يمكن أن تكون في الإسلام وتحتاج إلى غيره. إذا كنت في الإسلام كل شيء موجود عندك، أي شيء تريده، تريد روحانية، الروحانية موجودة في الإسلام، تريد قانون منظم للحياة موجود في الإسلام، تريد شمولية موجودة في الإسلام، تريد تقرب إلى الله موجود في الإسلام، تريد الجنة موجود في الإسلام، تريد الدنيا موجود في الإسلام. ما الذي تريده؟ تريد إشباع غرائزك، الإسلام يقدم ذلك لك منظما. تريد إشباع عاطفتك، الإسلام يقدم ذلك لك. تريد تنظيم اقتصادك، الإسلام يقدم لك. تريد تنظيم المجتمع، الإسلام يقدم لك. تريد تنظيم السياسة، الإسلام يقدم لك. تريد تنظيم الأسرة، الإسلام يقدم لك. إذن أي شيء ليس موجودا في الإسلام، أي شيء لا يغطيه الإسلام، إذن أنت تنتقل إلى الأوسع وتنتقل إلى الأعظم وتنتقل إلى الأهدى. قال: إن هذا النبي دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش، وأعداهم له اليهود، وأقربهم منه النصارى. وهذا أيضا في حكمة في خطاب الصحابي حاطب. قال: لاحظ، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله، اليهود كانوا من أشد الناس عداوة له، وقريش كانوا بالإيذاء من أشد الناس إيذاء له، لكن القرآن يقول إن النصارى هم من أقرب الناس مودة، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى وأنت من النصارى. وكأنه بهذا يزيل الحواجز. الدعاة إلى الله عندما يدعون إلى الله ينبغي أن يزيلوا الحواجز بينهم وبين من يخاطبون، ولا ينبغي أن يكونوا منفرين. ولعمري يقول حاطب، ولعمري وهو يخاطب المقوقس، ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنتم تعتقدون أن موسى بشر بعيسى، وكذلك عيسى بشر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك بشارات موجودة حتى في النسخ الموجودة حاليا في إنجيل برنابا الذي أخفي فيه تصريح باسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما النسخ الأخرى غير إنجيل برنابا، النسخ الموجودة حاليا فهي تشير إلى وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك عبارة متكررة النبي النبي النبي، وهذه العبارة تشير صريحا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى عندما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي لم يقل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما قال على النبي. فإذا أطلقت النبي فإنه يراد الفرد الأكمل في الأنبياء، والفرد الأكمل في الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد صلى الله عليه وسلم. وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل. أنت تدعو اليهود إلى المسيحية، تدعو أهل التوراة إلى الإنجيل، ونحن ندعوك وأنت من أهل الإنجيل إلى القرآن، فدعوتنا لك إلى القرآن كما كنت في الماضي تدعو من هو على دين، تدعون اليهود الذين هم على التوراة إلى المسيحية، تدعونهم إلى الإنجيل. وكل نبي أدرك قوما فهم من أمته، فالحق عليهم أن يطيعوه. وأنت يقول حاطب للمقوقس وأنت ممن أدركه هذا النبي، ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به. نحن نقول لك آمن بالمسيح، لا نقول لك أكفر بالمسيح، إنما نقول لك آمن بالمسيح وآمن بموسى، لكن آمن بالمسيح وآمن بموسى وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تؤمن برسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا تقبل. قال ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به. فقال المقوقس إني قد نظرت في أمر هذا النبي فوجدته لا يأمر بمزهود فيه. يعني هذا الذي يدعو إليه نظرنا فيما يدعو إليه فرأينا أنه مما يرغب فيه ولا يزهد فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه. يعني لا نرغب نحن في الصلاة وينهانا عنها، لا نرغب في صلة الرحم وينهانا عنها، إنما يدعو إلى ما يرغب فيه لا يزهد فيه، ولم أجده بالساحر الضال. هذا ليس شأنه شأن السحرة ولا الكاهن الكاذب. ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخبئ، يعني هو يخرج الغيب، الغيبيات الدقيقة المخباي عم يخبر عنها، مثل قصة أهل الكهف، مثل قصص كثيرة لا يعلمها شخص أمي في الصحراء العربية. فقد أخرج من الأخبار الغيبية التي لا يمكن لأحد أن يعرفها إلا إذا كان نبيا. ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخبئ والإخبار بالنجوى، يعني إذا كان حدثت نفسك بشيء فإنه يخبرك به، وقد علمنا بهذا. وسأنظر، وأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعله في حق من عاج وختم عليه، يعني وضعه في وعاء في صندوق من العاج الثمين، وختم عليه واحترمه. وفي رواية قبل الكتاب وكان من المعظمين له، لكنه بعد ذلك رتب ترتيب حيث أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية قال: قد علمت أن نبيا قد بقي وكنت أظن أنه يخرج بالشام، لكن ظهر لي فيما بعد أن الذي خرج في مكة هو رسول الله. ثم أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أني قد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين، يعني أهدى النبي صلى الله عليه وسلم جاريتين لهما مكانا في القبط عظيم، يعني من أكثر وأشهر الجواري شأنا وشهرة ومكانا وجمالا، وقد أهديت لك كسوة وبغلة تركبها. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل إليه المقوقس الجاريتين والهدايا الثمينة، قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدايا، وقبل إحدى الجاريتين وأعطى أحد الصحابة الجارية الأخرى، والجارية التي قبلها هي ماريا القبطية. وفي الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمها حاطب بالإسلام وشرح لها وفصل لها، فما وصلت إلى رسول الله إلا وقد أسلمت، ما وصلت إلى رسول الله إلا وقد كانت اعتنقت الإسلام. هناك من يوهم الناس ويقول إن ماريا القبطية بقيت على مسيحيتها، لا، هذا ليس صحيحا. الحق أن حاطب كلم ماريا في الإسلام في الطريق ودعاها إلى الله فدخلت في الإسلام، فما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد دخلت في الإسلام ودخل الإيمان إلى قلبها، فتسرى بها رسول الله. كانت جارية النبي صلى الله عليه وسلم، وولد للنبي صلى الله عليه وسلم منها إبراهيم كما تعرفون، فهي جاريته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن هل إرسال الهدايا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله يغير مبدأه؟ يعني واحد بدل أن يدخل في الإسلام راح أرسل أنني أعظمك وأكرمك ويرسل إليه الهدايا ويرسل إليه الأموال ويرسل إليه، فهل غير مبدأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ماشي الحال، نقبل أن تكون على المسيحية ونحن على الإسلام. هل هذا الموقف، خاصة وصلت هدايا ثمينة جدا جدا فيها نساء ومال ومركوب، يعني حتى البغل التي كان صلى الله عليه وسلم يركبها هي أثمن بغلة موجودة في الجزيرة العربية، لم يكن في الجزيرة العربية أثمن منها، هذه البغلة الشهباء دلدل. إذن هل غير هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني المبادئ تتغير بالمال. اجى الشيخ لينصحنا، نعطيناه عبينا له جيبه وحطينا له سيارتين ثلاثة، قال ايه خلاص الربا صار حلال، يلا منفتيكم فيها يا شيخ، افتينا هالفتوى ومنتقلك العيار، منتقلك المصاري، منتقلك نعبي لك جيبك. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغير مبدأه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ظن الخبيث بملكه، أو نعم، ظن الخبيث بملكه، يعني خاف على ملكه أن يذهب منه. قال: ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. الإسلام سوف يصل إلى مصر ويدخل مصر ويكون وتكون مصر كلها إسلامية، فخاف كما خاف قيصر. لاحظوا تكرار الحدث. قيصر علم أن سيدنا محمدا هو رسول الله، لكن خاف على ملكه ولم يبق له ملكه، فضيع ملكه وضيع فرصة الدخول في الإسلام. على كل الأحوال هناك روايات كثيرة جدا، إذا لم نجمع كل هذه الروايات لا نستطيع أن نفهم الحدث. حاطب يروي كما ينقل البيهقي في دلائل النبوة، ينقل الكتاب إلى المقوقس ملك الإسكندرية يقول: حييته بكتاب رسول الله فأنزلني في منزله، يعني أكرمه. كانت الوفود تأتي إلى المقوقس تمكث شهر على الباب ولا يأذن لها في الدخول، لكنه أكرم رسول الله وأدخله إلى مجلسه، ولم يمكث في مصر أكثر من 5 أيام، يعني قضيت المهمة بسرعة، وهذا كان من إكرام المقوقس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لاحظوا، قال: ثم بعث إلي وقد جمع بطارقته. يعني نلاحظ كأن الحدث الذي حصل في أرض الروم يتكرر مع القبط. هناك تعصب شديد للمسيحية عند الرهبان في أرض الروم، وهنا أيضا هذا التعصب موجود. المقوقس يجمع بطارقته ويقول: إني سأكلمك بكلام وأحب أن تفهمه مني. قال: قلت هلما، يعني يريد أن يناظر حاطبا أمام البطارقة. قال: أخبرني عن صاحبك، أليس هو نبي؟ يقول المقوقس لحاطب بحضور البطارقة رجال الدين في القصر: قلت بلى، هو رسول الله. قال: فما له حيث كان هكذا لم يدعو على قومه حيث أخرجوه من بلده إلى غيرها؟ المسيح عندنا كان يضع يده على المريض يشفى، كان يرفع يده يقول: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تنزل، فكان نبينا مجاب الدعوة. فكيف هذا الأمر يخرجه قومه من مكة إلى المدينة من بلده؟ لماذا لم يدعو عليهم؟ نحن المسيح كان يرفع يديه ويدعو، إذن كيف يكون نبيا؟ لو كان نبيا لكان فعل مثل ما فعل المسيح، يرفع يديه يدعو وبتنتهي المشكلة، وهو إذا كان مقربا سيكون مجاب الدعاء. لاحظ طريقة الحوار والمناظرة. قال: فما له حيث كان هكذا لم يدعو على قومه حيث أخرجوه من بلده إلى غيرها؟ أجابه حاطب، قال: فقلت: عيسى بن مريم، أليس تشهد أنه رسول الله؟ فما له حيث أخذه قومه فأرادوا أن يغلبوه ألا يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله عز وجل حتى رفعه الله إليه في السماء الدنيا؟ طبعا عندما أخذه قومه هل أنتم تعتقدون به؟ لماذا لم يرفع يديه ويدعو عليهم؟ نعم، قال: أنت حكيم، جاء من عندي حكيم. أنت متربي مظبوط وعم تعرف شلون بتجاوب. ثم قال له: هذه هدايا أبعث بها معك إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأرسل معك ببذرقة، يعني حراس يبذرقونك إلى مأمنك، فأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 جوار. هذه رواية البيهقي، في رواية جاريتين منهن أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواحدة وهبها لأبي جهم العدوي، وواحدة وهبها لحسان ابن ثابت الأنصاري. أما في رواية ابن سعد فأرسل جاريتين: ماريا القبطية أم إبراهيم وأختها سيرين، وأرسل مع الجاريتين البغلة البيضاء التي لم يكن في العرب يومئذ غيرها، وهي دلدل كما تقدم. وقال المقوقس لحاطب: القبط لا يطاوعوني في اتباعه. لاحظوا كما قال قيصر، قال قيصر: الروم لا تطاوعني. هذا الامتحان عسير، عندما تقف فتجد الناس يخالفونك وأنت على الحق، لكن معهم إغراءات، فتترك الحق وتميل مع الناس. هذا امتحان كل يوم يحصل معنا، الناس يطلبون منك شيئا يخالف الحق وأنت تعرف أنه حق، فربما تترك الحق إلى ما يريده الناس. قال: القبط لا يطاوعني في اتباعي، ولا أحب أن تعلم بمحاورتي إياك. يعني لا تخبر حدا، أنا أرسل الحراس حتى يوصلوك للحدود، حتى لا تشوف حدا ولا حدا يشوفك. إذا إرسال الحراس له غايتان: الأول، الغاية الأولى أنه ضمان لرسول جاء من عندي سيدنا رسول الله، ولا يحب أن يقتل في الطريق، لأن هذا بمثابة إهانة للملك الذي جاء إليه. الأمر الثاني أنه أحاطه بمجموعة حتى لا يلتقي بأحد، حتى يرجع دون أن يخبر بما جرى أحدا. قال: وأنا أضمن لا أحب أن تعلم بمحاورتي إياك. قال: وأنا أضمن بملكي أن أفارقه. أنا بعرف أنه لن يبقى ملكي لي، لكن هذا الواقع، أنا لن أستطيع مفارقة ملكي حتى يعني يكون ذلك قهرا وقسرا. قال: وسيظهر على البلاد. يقول: أنا أخبرك، أنا أعرف، سيظهر على البلاد وينزل بساحتنا هذه أصحابه من بعده حتى تظهر على من ها هنا، فارجع إلى صاحبك فقد أمرت له بهدايا وجاريتين أختين وبغلة من مراكبي وألف مثقال ذهب وعشرين ثوبا. قال: وغير ذلك، وأمرت لك بمئة دينار وخمسة أسواق، فارحل من عندي ولا تسمع منك القبط حرفا واحدا. قال حاطب: فرحلت من عنده، وكان لي مكرما في الضيافة وقلة اللبس ببابه. ما انتظرت عند الباب كثير، ما أقمت عنده إلا خمسة أيام، وإن الوفود وفود وإن الوفود وفود العجم ببابه منذ شهر وأكثر. قال حاطب: فذكرت قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. إذن هناك روايات كثيرة، لكن الشاهد نحن اخترنا اختيارات لنأخذ منها عبارات، لنأخذ منها حكمة، وما أكثر الحكم التي تؤخذ من هذه المناسبة التي هي مناسبة إرسال الرسالة إلى المقوقس، حيث رأينا فيها من حكمة الدعوة، ورأينا فيها الفتنة والاختبار الذي يتعرض له الإنسان حينما يقارن بين وقوفه مع الحق واتباعه له، وفتنة المال وفتنة الملك وفتنة الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يوجه قلوبنا إلا إليه، وألا يجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليه. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وفرقنا من بعده فرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا. أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأولادنا ولأزواجنا ولأصحابنا ولأرباب الحقوق علينا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.